три дня еще. فاضي
قطع حدناك تمشي قبل الأذان
تحوث تمشي ما يضر
أحب أشوي شيء
ما يفتشوش لا يا أنت سبحانك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقدم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، قبل أن نبدأ بتفسير سورة الكهف، في الدرس الماضي مرت معنا السجدة. لو تكلمنا عن أحكام أو بعض أحكام سجود التلاوة سريعا. أولا، السؤال الأول، هل سجود التلاوة واجب أم مستحب؟ فيه خلاف، الحنافي يرون أنه واجب، لكن الصحيح وقول الجمهور أنه مستحب. وثبت عن عمر رضي الله عنه قال: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، لكنه يعني سنة مؤكدة لا ينبغي للقارئ أن يدعه. السؤال الثاني، هل يسر في وقت النهي؟ هل نقول له من ذوات الأسباب لو قرأ بعد العصر أو قرأ بعد الفجر هل يسن أن يسجد في وقت النهي؟ الظاهر أنه من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب يجوز فعله في وقت النهي على القول الصحيح. ومن الأدلة حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. وش يفهم من لا تتحروا؟ مفهوم أن من صلى ولم يتحرى، يعني لا تحريا للصلاة وإنما لسبب آخر، فإنه لا يدخل في النهي. في حديث يعني تدل على جواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، كالذي قضى راتبة الفجر بعد الصلاة فأنكر عليه الناس، فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنها ركعة الفجر قال: فلا إذن، يعني لا بأس إذن. في أكثر من حديث. لكن لو أن إنسان ترك في وقت البزوغ، يعني قرأ السجدة وقت بزوغ الشمس أو وقت الغروب، إذا بدأ حاجب الشمس فأمسك عن الصلاة حتى ترتفع، فإنه حينئذ يسجد لها الكفار. هذا وقت سجود الكفار عند بزوغ الشمس. هذا يسمى وقت النيل المغلظ. لو ترك في هذا الوقت لأنها سنة فيكون حسنا، أو عند الغروب إذا غاب حاجب الشمس، يعني طرف القرص الأسفل، إذا غاب حاجب الشمس فأمسك عن الصلاة حتى تغيب. يعني لو تحاشى السجود في هذه الأوقات، وقت البزوغ وقت الغروب، لكان حسنا، لأنها سنة وهذا وقت نهي مشدد، والكفار يسجدون للشمس في هذا الوقت، فلو تركها لكان حسنا. من المسائل، هل يسن لها، لا، هل يشترط لها ما يشترط للصلاة من ستر العورة واستقبال القبلة ونحو ذلك؟ الجواب إيش؟ لا يشترط لها ذلك، لأنها ليست بصلاة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنها ليست بصلاة. الصلاة يعني كما في حديث علي رضي الله عنه، تحريم مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذه ليس فيها تسليم. والتكبير مختلف فيه، التكبير في السجود هذه المسألة أيضا، المسألة اللي ننتهي منها أنه لا يشترط لها ما يشترط للصلاة من ستر العورة ولا استقبال القبلة ولا الطهارة، يعني لو تلا حفظا وعلى غير طهارة لا بأس أن يسجد، لو قرأ مثلا عليه سراويل قصير ما دون الركبة وسجد فلا بأس، لو قرأ في السيارة كيف يسجد؟ نقول لا بأس أن يسجد إيماء، مثل ما يجوز أن يصلي إيماء ولو كان في غير سفر، الأمر فيها سهل. أما صلاة النافلة على الدابة لا تشرع إلا في السفر، لو أراد إنسان يتنفل على الدابة في البلد فإن هذا غير مشروع، لكن بالنسبة لسجود التلاوة نقول أمرها سهل، أنها مستحبة ولا يشترط لها شروط الصلاة، فمبناها على التخفيف. طيب من المسائل هل فيها تكبير عند السجود؟ تعال واحد هنا في مكان هنا قرب هنا الدرة، تعال هنا في مكان هنا. هل يشترط أو يشرع لها السجود في عند النزول وعند الرفع؟ نقول التكبير، أقصد التكبير في السجود والرفع، نقول ورد حديث أولا إن كانت في الصلاة فإنه يكبر حين يسجد وحين يرفع. ما الدليل؟ دليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع أو كلما خفض ورفع، وهذا عموم يشمل سجود التلاوة أثناء الصلاة. خارج الصلاة هل يكبر عند السجود وبعد الرفع؟ عند السجود في حديث لكن في ضعف، في عبد الله بن عمر المكبر، هذا هم اثنان عبد الله وعبيد الله، عبد الله هذا فيه ضعف، بن عتبة الضار بن مسعود فيه ضعف، هو هذه علة الحديث أن من رواية عبد الله المكبر هو ضعيف. هذا اللي يعرف أن حديث السجود التكبير عند السجود فيه ضعف، لعل أحد يراجع الحديث يمكن كله طرق ليعرف أن الحديث ضعيف، فإذا لم يثبت الحديث فإنه يسجد من غير تكبير. أما الرفع لم يرد فيه شيء، فيما أعلم أنه لم يرد في الرفع شيء، النزول الحديث ضعيف والرفع لم يرد فيه شيء، لأن على هذا يسجد بدون تكبير ويرفع بدون تكبير، ولا تشاهد ولا سلام ولا شيء. بقي نقول سجود سورة صاد، سجدة صاد هل يشرع فيها السجود أم لا؟ هذه أيضا فيها خلاف بين العلم، والصحيح من الأقوال العلم أنه يسجد أحيانا ويترك أحيانا، ودليل ذلك ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على المنبر في سورة صاد فسجد، وسجد الناس معه، ثم قرأ من الجمعة الثانية، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، أي تهيأوا للسجود، فقال عليه الصلاة والسلام إنها توبة نبي، ولكن رأيتكم تشزنتم يعني تهيأتم للسجود فنزل وسجد. يعني شوفا من الحديث أنه ما كان يريد السجود في المرة الثانية، لكن لما رأهم تهيأوا نزل وسجد، وبين أنها توبة نبي، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه فخر راكع وأناب، وقال عليه الصلاة والسلام سجدها داود عليه السلام توبة ونحن نسجدها إيش شكرا، شكرا لله على توبته على نبيه داود عليه السلام. إذن يعني سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام في الأولى ولم يكن يريد أن يسجد في الثانية، فهذا يدل على أنها يسجد فيها أحيانا وتترك أحيانا سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سجدة صاد ليست من عزائم السجود، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. يقصد ابن عباس رضي الله عنه ليست من عزائم السجود، يعني أنها ليست مؤكدة كبقية السجدة. مسألة الأخيرة، ما فضل سجدة التلاوة؟ هل ورد فيها شيء خاص ولا عموم فضل السجود؟ ورد فيها حديث خاص رواه مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد إذا قرأ ابن آدم السجدة ثم سجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود أمرت بالسجود أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار والعياذ بالله. فبكاء الشيطان حسرة يدل على فضل هذه السجدة وأنها سبب لدخول الجنة. أما ما يقال فيها ورد فيها أكثر من دعاء خاص بها. الأول أن يقول الساجد سجد وجهي الذي خلقه فصوره فشق سمعه وبصره بحول وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي السنة الثاني أيضا عند النسائي أن رجلا سجد كان يقرأ في المنام يقول فسجدت وقرأت السورة فيها سجد فسجدت كان يقرأ بجوار شجرة فسجدت الشجرة قال فسمعتها تقول اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا. يقول فقصصت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقولها ساجدا. النبي عليه الصلاة والسلام أقر دعاء الشجرة وفعله فيما بعد. هذا يدل على أنه سن أن يدعو بهذين الدعائين يسبح في الأول ثم يدعو بهذه الأدعية. ننتقل إلى سورة الكهف. هذه السورة سورة عظيمة فيها عجائب كثيرة ولذلك جاء فيها فضل ما رواه مسلم في صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ العشر الآيات الأول من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. فهذه فضيلة عظيمة لهذه السورة. 10 آيات في البداية يعني من أول السورة إلى قوله تعالى وهيئ لنا من أمرنا رشدا. من حافظ هذه 10 عصم من فتنة الدجال. وفي رواية من آخر سورة الكهف ولا تعارض. يعني من حفظ 10 الأول من سورة الكهف أو 10 الأخيرة من هذه السورة عصم من فتنة الدجال. في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام من أدركه منكم يعني الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. الفواتح تفسر بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه يقرأ 10 الأول من سورة الكهف. ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند البيهقي وعند الحاكم صح جاء من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة وفي رواية ليلة الجمعة أضاء له من النور يوم القيامة من مقامه إلى البيت العتيق. هذا يدل على مشروعية قراءتها في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة. ليلة الجمعة تبدأ من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة هذه الليلة وهذا اليوم سن قراءتها في يوم الجمعة وليلة الجمعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. بدأ الله عز وجل هذه السورة بحمد نفسه حمد نفسه عز وجل على إنزال هذا الكتاب. ولا شك أن هذه أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده أن أنزل عليهم القرآن النور المبين الصراط المستقيم الذي أخرج الله به عباده من الظلمات إلى النور وهداهم به إلى الإيمان وإلى جنات النعيم. وهذا القرآن هو أعظم كتاب نزل من عند الله تبارك وتعالى. هو الكتاب الوحيد المعجز لفظا في لفظه. أما الكتب السابقة فلم تكن معجزة كالتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب المنزلة من عند الله هي كلام الله. التوراة كلام الله، الإنجيل كلام الله عز وجل، ولكن لم ينزلها معجزة في لفظها. إلا القرآن فإنه معجز وهو آية محمد عليه الصلاة والسلام وهي أعظم آية يقف عليه الناس إلى قيام الساعة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا ما من نبي بعث إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، يعني ما يكفي في إيمان البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا؟ لأن هذه المعجزة، هذه الآية يقف الناس عليها من نزول القرآن إلى أن يرفع في آخر الزمان، يعني كل من جاء بعد نزول القرآن يقف عليها بنفسه، بخلاف آيات الأنبياء السابقين فكانت تذهب معهم كالعصا لموسى عليه السلام وحيى الموتى لعيسى عليه السلام ونحو ذلك. لكن هذه آية باقية، كل إنسان يقف عليها ويراها بنفسه. وهذا الكتاب ليس فيه اختلاف ولم يجعل له عوجا، يعني ليس فيه اختلاف، مع أنه فيه أخبار عظيمة وفيه أحكام كثيرة، ولكنه ليس فيه اختلاف، يعني تناقض بأي وجه من الوجوه مع سعة ما تكلم عنه. وذلك يقول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لماذا؟ لأنه تكلم عن أمور عظيمة من أو بداية الخلق إلى نهايته، وأحكام وأخبار وقصص عظيمة، وليس فيه اختلاف لوجه من وجوه، لأنه تنزيل من حكيم حميد جل وعلا. الحمد مر معنا تعريفه، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، الحمد لله. والله سبحانه وتعالى يحب الحمد، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ليس أحد أحب إليه الحمد من الله عز وجل، ولذلك حمد نفسه. الله يحب الحمد ويرضى عن العبد إذا حمده، إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها، رواه مسلم. فالحمد من أحب الذكر إلى الله عز وجل، وذلك حمد نفسه جل وعلا في مواضع كثيرة: الحمد لله الذي أنزل على عبده، وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية في هذا الموضع العظيم وإنزال الكتاب، وصف الله تعالى بالعبودية في ثلاثة مواضع عظيمة: هذا الأول إنزال الكتاب، والثاني الإسراء سبحانه الذي أسرى بعبده، والثالث حال العبادة، وهو في قوله عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يعني ما قال الحمد الذي أنزل على نبيه أو على رسوله، مع أن هذا مناسب لإنزال الكتاب، لأنه بإنزال الكتاب صار نذيرا ونبيا ورسولا، لكنه اختار العبودية لأنها أشرف ما يوصف به العبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ولا يجوز للعباد أن يغلوا في رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن يعطوه شيئا من صفات الله تبارك وتعالى، كما أنه لا يجوز أن يكذب، بل هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وذلك يجمع بينهما في الشهادة في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا إيش عبده ورسوله. بدأ بالعبودية قبل الرسالة، فهذا يدل على أن هذه الصفة هي أشرف صفة يتصف بها العبد، أن يكون عبد لله يحقق العبودية. لو قال كل الناس عبيد الله، كيف صارت هذه ميزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعني يذكر الله عز وجل في مواضع الكبار الثلاث هذه، مع أنه قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، سماهم عبادة مع أنهم مسرفون. لا، نقول الوصف العبودية من جهتين: من جهة أنه عبد مخلوق، أنه عبد مخلوق، وله أسلم من في السماوات من في الأرض، حتى الكفار هم عبيد الله، هذا وصف للإنسان من حيث الخلقة أنه مخلوق عبد. لكن التشريف في هذا الموضع وأمثاله بماذا؟ بتحقيق العبودية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حقق العبودية تمام التحقيق، ولم يبقى مقام العبودية إلا قام به حق القيام عليه الصلاة والسلام، ولم يوصل بهذا إلا إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم. فالفضل والتشريف في تحقيق العبودية التحقيق الكامل. وغير الأنبياء، غير محمد وإبراهيم وغير الأنبياء لم يحقق العبودية تماما. وذلك يقول الله عز وجل كلا، يقول عن الإنسان كلا لما يقضي ما أمره. فالإنسان مهما عمل مقصر في حق الله تبارك وتعالى. الكتاب سمي بالكتاب لأنه مكتوب، والقرآن لأنه مقروء، وهو شرف وعز هذه الأمة. قال عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ايش معنى ذكركم؟ على أحد القولين أي شرفكم وعزكم، وفي القول الثاني ذكركم أي تذكيركم بعبادة الله وطاعته تبارك وتعالى. ولم يجعل له عوجا أي ليس فيه ميل وليس فيه تناقض وليس فيه ظلم وليس فيه اختلاف. قيما لها معنيان، أحد المعنيين ظاهر وهو إيش؟ الاستقامة. قيم أي مستقيم. والمعنى الثاني قيم من القيام، من القيام، مثل يقال هذا قيم المدرسة. مش معنى قيم يعني مثل مدير المدرسة القائم عليها الذي يدبر أمورها. فالقرآن قائم على العباد يأمرهم وينهاهم، كما في قوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. هذه قراءة، وقراءة ثانية دينا قيما. قيما بالتخفيف أي مستقيما، وقيما بالتشديد في المعنيان، أنه مستقيم في نفسه وقائم على أتباعه يقوم عليهم يأمرهم وينهاهم ويصلح أحوالهم. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، بأس شديد أي العذاب الشديد في الدنيا وفي الآخرة. فالله عز وجل ينذر عباده بأسه، وقد يعجل في الدنيا وقد يدخر في الآخرة. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. دائما يقرن العمل الصالح مع الإيمان، مع أن الإيمان إذا أطلق يشمل العمل الصالح. فما الحكمة من ذكر العمل مع أو عطف العمل على الإيمان؟ نقول من جهتين، الأولى التأكيد لئلا يفهم أن الإيمان هو ما يقوم في القلب من التصديق دون العمل كقول المرجئة، لابد من العمل الصالح مع الإيمان وذاك يقرن به. والأمر الثاني أو الوجه الثاني أنه إذا ذكر العمل صار الإيمان يراد بما في القلب. إذا ذكر العمل مع الإيمان صار الإيمان ما في القلب، والعمل ما يظهر على الجوارح. وإذا جاء الإيمان وحده فإنه يشمل الجميع. ما الدليل على أن العمل يدخل في الإيمان؟ الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين، يعني في أكثر من دليل لكن هذا من الأدلة. حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده، أمركم بالإيمان بالله وحده. ثم قال تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قاموا الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأنت وأدوا خمسا من المغنم. ذكر الإيمان ثم فسره بالأعمال. فالإيمان إذا أطلق يشمل الدين كله، وإذا جاء مع الإسلام صار الإيمان ما في القلب والإسلام في الأعمال الظاهرة، كما في حديث جبريل عليه السلام لما قاله يا محمد أخبرني ما الإسلام، ذكر له الأركان خمسة، ثم قال أخبرني ما الإيمان، فذكر له أركان الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. فإذا جاء الإسلام والإيمان صار الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الباطنة، وإذا جاء أحدها يشمل الاثنين. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والله سبحانه وتعالى يصف الأجر بصفات عظيمة، أنه حسن وأنه كبير وأنه كريم وأنه الفوز العظيم والنعيم المقيم، وأوصاف كثيرة يصف الله تعالى تبارك وتعالى فيها نعيم الجنة، لأنه لا تحيط به العقول. إن أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بلها، أي أترك ما أطلعكم الله عليه، يعني الحور العين سمعت فيها الأذان وكان لم ترها لكنها سمعت بها، وأنهار اللبن وأنهار الخمر والعسل والماء والفاكهة وغير ذلك سمعت فيها الأذان، لكن في الحديث يقول ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يعني ما ذكر في القرآن ولا ذكر في السنة ولا خطر على قلب بشر، يعني ما لا يمكن أن يخطر على قلب أحد، مجهول تماما من نعيم الجنة وهو كثير. قال بلها أترك ما أطلعكم، يعني غير ما أطلعكم الله عليه. ففي الجنة أشياء ما ذكرت في القرآن ولا في السنة، وإنما أخفاها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ابتلاء وامتحانا، فلا تعلم نفس ما أخفي. وفي قراءة ما قراءة مشهورة ما أخفي لهم، والقراءة الثانية ما أخفي لهم أي أنا. الله سبحانه وتعالى أخفى كثيرا من النعيم من باب الابتلاء والامتحان. فالنعيم هذا لا يمكن للعقول أن تدركه ولا تتخيله، ولو رآه الإنسان ما طابت له الحياة. ولذلك ما في نبي يموت إلا وإيش يرى مكانه من الجنة ثم يخير. ماذا يختار؟ يختار البقاء؟ لا، إذا رأى مكانه من الجنة يختار لقاء الله عز وجل. وهذا الذي حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام، أنه رفع يده نصب يده عند وفاته عليه الصلاة والسلام، قال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، يعني اختار الرفيق الأعلى وهو الجنة والقرب مجاورة الله عز وجل والملائكة والأنبياء والصالحين. قالت عائشة فعلمت حديثه الذي كان يحدثني إياه في صحته، ما قبض نبي إلا ما قبض الله نبيا حتى يرى مكانه من الجنة ثم الخير، يعني معنى الحديث. فقلت لا يختارنا، فقلت إذن لا يختارنا، إنه يختار الله عز وجل ولقاء الله تبارك وتعالى. إذن هذا نعيم عظيم عده الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، وحثنا جل وعلا على مسارعة والمسابقة والمنافسة، لأن الأمر يستحق أن تبذل كل ما في وسعك وأكثر. فالمفرط يتحسر على أنه يعني تقاعس في الجد والاجتهاد في هذا النعيم، وذلك سمى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم التغابن. يغبن المفرط إذا رأى النعيم ورأى أهل الدرجات العلى وهو فرط في ذلك، لا شك أنه يشعر بالغبن، لأنه كان بصدد أن ينافس لكنه تقاعس وغفل وانشغل بالدنيا عن ما خلق من أجله. فيتمنى أنه جد واجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى ماكثين فيه أبدا. يعني هذه منقبة ثانية لهذا النعيم، نعيم عظيم في نفسه، وأيضا يبقى فيه أبد الأبدين يعني بدون انقطاع، وهذا فضل ثاني. وابن القيم رحمه الله لما تكلم عن نعيم الجنة ذكر أمرين، يعني هو يتكلم عن الطعام في الجنة، قال اللذة من جهتين. جهة الأولى أن الطعام بنفسه في منتهى اللذة، بدليل أنه ليس فيه ما يكون فضله لا في البداية ولا في النهاية، يعني الثمرة ما لها قشور ترمى ولا لها حبوب، تؤكل كاملة، وبعد الأكل تكون رشح مسك، ما يكون لا بول ولا غائط. هذا يدل على طيب الطعام وأنه ليس فيه فضلة أصلا. هذا وجه. الوجه الثاني ما هو؟ قوة البدن. فإن الرجل يعطى في الجنة قوة 100 في الأكل والشرب والجماع، كما جاء عند الترمذي بسند صحيح، وهم أبناء 33 سنة، يعني أحسن ما يكون الشباب والأجسام قوية. فمعروف أن الإنسان صار في حال الشباب وبدنه صحيح أنه يتلذذ بالطعام أكثر من الشيخ أو المريض، فهذه لذة من جهة قوة البدن، واللذة الأخرى من جهة حسن الطعام، فتجتمع هذه اللذات، نسأل الله من فضله. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، يعني بدأ بالولد هنا لأنه أسوأ ما يكون في تنقص الله عز وجل، يعني نسبة الولد أعظم من نسبة الشريك. الله سبحانه وتعالى يقول شتم ابن آدم، هذا مر معنا في الدرس الماضي، شتم ابن آدم وكذبه وليس له، وكذبني وليس له، أما شتمه إياي فإنه يزعم أن لي صاحبة ولدا، وسبحاني فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. ذكرنا في الدرس الماضي أن نسبة الولد له تنقص لله عز وجل ونفي للوحدانية، لأن ولد الإله إله، لو قدر أن له ولد كان إلها، والولد سيكون له ولد وهكذا، فتكون الآلهة كثيرة، إذن هذا هدم للتوحيد. والله سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه هو الواحد الأحد، أنه ليس له معه إله، فكيف ينسب له الولد؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، الإنذار هو النهي بالشدة، أن ينهى عن الشيء بشدة وتحذير شديد، لأن العاقبة وخيمة والأمر عظيم. ما لهم به من علم، من علم أيضا مر معنا أنها لتأكيد النفي، إذا جاءت من مع النفي فيراد به التأكيد. ما لهم به أي بهذا القول من علم، يعني لا قليل ولا كثير، إنما كذب محض. ولا لآبائهم، لأنهم يتعلقون بالآباء، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون، فكانوا عندهم تعظيم للآباء ويعني اعتزاز بما عليه الآباء، ولذلك مما نقموا على النبي عليه الصلاة والسلام أنه عاب آباءهم وسفى أحلامنا وعاب آباءنا وفرق جماعتنا، فهم كانوا يعظمون الآباء تعظيما شديدا ويتبعونهم على أي شيء كانوا عليه، ولا يسألون هل هو صح أو خطأ، يعني لا يتجرأ الواحد منهم أن يصف أباه بأنه قد أخطأ. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي عظمت هذه الكلمة لأنها في منتهى الشناعة والقبح، كبرت كلمة، كلمة عظيمة، تكاد السماوات تتفطر من فوقهن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا. ينبغي في القرآن غير ينبغي عند الفقهاء، حتى الإنسان يفهم، يعني لا يفهم مصطلحات القرآن على مصطلحات المحدثة، وهذا من الأخطاء التي يقع فيه بعض الناس، كما ذكر ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، قال يعني من الأخطاء التي يقع فيها بعض المفسرين أو بعض أهل العلم أنه يأتي الألفاظ في القرآن يحملها على الاصطلاحات الحادثة في زمانه، وهذا غير صحيح، لأن عند نزول الآية ما كان هذه الاصطلاحات موجودة. فينبغي عند الفقهاء نهي خفيف، ولك ما ينبغي أقل من الكراهة، لا ينبغي أن يفعل كذا للشيء اليسير، فبعده الكراهة، بعده التحريم الصغيرة الكبيرة، فهنا لا ينبغي، يعني لا يمكن أن يكون، لا ينبغي يعني لا يقع، يستحيل أن يقع، لا يمكن أن يكون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أنها مجرد كلمة فقط وليس لها واقع، ليس لها وجود في الواقع، إنما مجرد كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، ولا شك أنهم كاذبون في هذه الدعوة كذبا محضا. ثم عز نبيه عليه الصلاة والسلام ونهاه عن الحزن عليهم، من شدة حرصه عليه الصلاة والسلام على هداية قومه كان يحزن كثيرا إذا لم يستجيبوا له، لأنه يعلم أنهم ماتوا دخلوا النار، هذا عم أبو طالب وهذا عمه الثاني وهذا قريب، لأنه بعث في عشيرته وأهل بلده وله فيه منساب، فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على هدايتهم ويحزن حزنا عظيما إذا ردوا دعوته، ويعلم أنهم لو ماتوا دخلوا النار وخلدوا فيها. فلعلك باخئ نفسك، هذا استفهام ليس على ظاهره، لأن الله عز وجل علام الغيوب ولا يخفى عليه خافي، لكن هذا استفهام فيه إنكار يعني نفي. فلعلك باخئ نفسك يعني لا تهلك نفسك من أجل هدايتهم، كما جاء نهي صريح بقوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. لعلك باخئ نفسك أي مهلك نفسك على آثارهم، يعني كأنه يتبعهم ينظر إلى سيرهم في الشرك ومسارعة فيه فيحزن على هذا الأثر، يعني أثر مشيهم ومسارعتهم إلى الشرك. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ما معنى الأسف هنا؟ الأسف يعني الحزن، الأسف الحزن. طيب لو قال قائل هل يوصف الله عز وجل بالأسف ولا لا؟ ترى هذا السؤال محتمل، انتبه. الأسف قلنا هنا في هذه الآية معنى الحزن، فهل يوصف الله بالأسف؟ ايش نقول عبد العزيز؟ ها مريض؟ ها طيب إذا قلنا ما يوصف، طيب في قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني هذا السؤال فيه مزلة قدم، انتبه. جاهد كيف نصلح له؟ موجود في القرآن له الحزن، ما هنا معناه الحزن، ايش تفهم انت؟ فلعلك باخ نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. لو سألت أي واحد ايش معنى الأسف هنا في الآية؟ الحزن، كان يحزن عليه الصلاة والسلام على عدم إيمانهم، الأسف هنا الحزن. طيب الأسف في قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، بمعنى ايش؟ الغضب. إذن حل الإشكال أن الأسف يأتي بمعنى الحزن ويأتي بمعنى الغضب في اللغة، فلا إشكال. فهنا بمعنى الحزن لأنه منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يحزن عليهم، وهذا من كماله عليه الصلاة والسلام ليس عيبا، من كماله، لكن الله نهاه رحمة به، رحمة به، وإلا هذا من كماله وحرصه على الدعوة وعلى محبة الخير للغير فيحزن من هذا الباب، وهذا مدح في الأصل، لكن الله عز وجل نهاه عن كثرة الحزن لئلا يهلك نفسه شدة الحزن. لكن في الآية الثانية فلما آسفونا أي أغضبونا، الأسف أيضا يأتي من الغضب، ومنه ما رواه أبو داود قال عليه الصلاة والسلام موت الفجأة أخذته إيش؟ أسف، وضبطتها آسف أي غضبان. لكن فسرت عائشة وغيرها من الصحابة قالوا، وابن مسعود أيضا قالوا هي أسف على الفاجر ورحمة للمؤمن، موت الفجأة هذا رحمة للمؤمن لأنه على خير، يموت سريعا ويدخل الجنة ويريح الله من العذاب في الأمراض ونحو ذلك، لكن الموت الفجأة للفاجر أخذت غضب لأنه ما يتمكن من التوبة والرجوع، يموت فجأة، يمكن لو مرض يمكن يندم أو يتعظ ويتوب، لكن يموت فجأة وقد يقبض على أسوأ أعماله والعياذ بالله. إذا ما في إشكال نقول الله عز وجل لا يوصى بالحزن أبدا، لأن الحزن على فوات ما يتمناه الشخص، فإذا فات المحبوب حزن، والله على كل شيء قدير، هذا يدل على ما يوصف إلا بالمخلوق، أما الله عز وجل فإنه منزه عن ذلك وإنما يوصف بالغضب. إذن للأسف هنا الحزن. لماذا نهى الله عن الحزن؟ لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل من حين خلق الخلق خلقهم في ظلمة كما جاء عند الترمذي، فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. فالله سبحانه وتعالى قد ميز أهل الهداية من أهل الغواية من أول الأمر، وهذا مختوم عليه، فرغ ربكم من العباد كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الله عز وجل من كتب من أهل الشقاوة، مهما حرص النبي عليه الصلاة والسلام على دعوته ومهما كرر عليه فإنه لا يمكن أن يقبل. كأبي طالب النبي عليه الصلاة والسلام حرص كل الحرص، جاءه عند الوفاة ويا عم تلطب معه قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله، يعني ما تترك شيء كلمة وأنت ميت الآن، فأبى لأن الله لم يرد له الهداية، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بناء على عمله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فمن أقبل الله هداه، والذين اهتدوا زادهم هدى واتهم تقواهم، والمعرض الله عز وجل لا يهديه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. والذي يعرض عن الله الله غني عنه لا يهديه، والذي يقبل على الله يهديه الله عز وجل ويهدي من يشاء فضلا، حتى لو بدأ العبد الله يهديه فضل من الله. وكل من أقبل الله قبله الله، لا يمكن أن يرد تائبا جل وعلا. لكن المعرض الله غني عن العالمين، إذا أعرض أعرض الله عنه، وإذا أقبل أقبل الله عليه. مثل حديث الثلاثة، تعرفون حديث الثلاثة اللي دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يحدث، حديث الصحيحين، أما أحدهما فوجد فرجة فجلس فيها، والثاني جلس خلفهم، والثالث أدبر ذاهبا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك خبر النفر الثلاثة؟ قالوا بلى رسول الله. قال أما أحدهما فأوى إلى الله، فإيش فأواه الله، الله ما يرد تائبا ومقبلا أبدا. والثاني استحيا فاستحيا الله منه جزاء من جنس العمل، وهذا أيضا على خير. والثالث إيش أعرض فأعرض الله عنه. إذا لا يمكن أن يرد الله تائبا، لكن من أعرض فإن الله يعرض عنه ولا يهديه، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لكن من غير ما في نفسه وأقبل فالله لا يمكن أن يرده جل وعلا. إذن ما حاجة للأسف، لأن هذا أمر فرغ منه. نوح عليه السلام حرص على هداية ابنه إلى آخر لحظة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، إلى أن مات على الكفر، وسأل الله أن يعني يجعله مع المؤمنين، فنهى الله عن ذلك إنه ليس من أهلك. إذا نوح عاجز عن هداية ابنه وهو أحب الناس إليه. إبراهيم عليه السلام حاول مع أبيه وتلطف معه وكرر معه لكنه لم يستجب، فوعده بالدعاء فنهاه الله عن الدعاء. إذن هذه عبر، نوح مع ابنه، إبراهيم مع أبيه، محمد عليه الصلاة والسلام مع عمه، كلهم لم يستطيعوا. لكن ليس معناه أن الإنسان يستغل هذه النصوص استغلالا خاطئا، يعني يهمل أولاده خليهم يصنعوا ما يشاءون ينحرفون، وإذا قيلوا شيء قالوا الله على هدي الله، الهداية بيد الله، هذا نوح وهذا إبراهيم، استدل خاطئ. لأن إبراهيم ونوح ومحمد عليه الصلاة والسلام بذلوا السبب وحاولوا وكرروا، لكن لم يرد الله أن يهدي من حرص على هدايته. لكن هذا الأب مفرط، ما ربى أولاده ولا حرص عليهم ثم يحتج بهذا، خطأ. هذا هذه كلمة حق أريد بها باطل كما يقال، استدلال في غير محله. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ما المراد بما على الأرض؟ فالنبي يمشي بدون استئذان. ما المراد بما على الأرض؟ في أقوال، لكن أصح الأقوال أن كل ما على الأرض من الأشياء المحبوبة، سواء النبات، سواء الذهب والفضة، البيوت، المساكن، المراكب، النساء، كل شيء، البنين، كل ما على الأرض مما تشتهيه النفوس. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، يعني الله عز وجل زين هذه الحياة، زينها لماذا؟ للابتلاء، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. تلاحظ الآيات سبحان الله يتكرر فيها الحسن ولم يذكر فيها الكثرة، لأن الكثرة قد تكون غير صحيحة، يعني فيه رياء، فيه سمعة، فيه شرك، فليس العبرة بالكثرة، العبرة بحسن العمل. وذلك قد يعمل الإنسان عملا قليلا مع الإخلاص والمتابعة يبارك الله فيه. لا يتصدق أحد بعدله تمرا كسبا طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذ الله بيمينه فيربيه حتى تكون كالجبل أو أعظم. تمرة صارت كالجبل قليلة لكن بارك الله فيها لأنها من كسب طيب، واضح من الحديث أنها بنية حسنة. لكن قد يتصدق إنسان بالملايين إما من كسب حرام أو بإرادة الرياء والسمعة أو يتبعها بالمن والأذى فيجعلها الله هباء منثورا. إذن العبرة بحسن العمل، والعمل لا يكون حسنا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن كل ما على الأرض من الزينة والمحبوبات جعل الله سبحانه وتعالى للابتلاء والامتحان. المؤمن موفق سبحان الله يستمتع بهذه الزينة ويؤجر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: أياتي أحدنا شهوته يكون له بأجر؟ قال: أرأيتم وضع في حرام أي لا يكون عليه وزر؟ فالمؤمن كما قال الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يستمتع بالطيبات ويثاب، فيؤجر يتمتع بالدنيا ويؤجر في الآخرة، كما قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. طيب كيف قال هي قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ طيب في الحياة الدنيا للمؤمنين وغير المؤمنين، وغير المؤمنين يستمتع بها أكثر من المؤمنين في الغالب. لو نظرت الآن في الأرض تجد أكثر من يملك الزينة والسلطة والأموال هم الكفرة الفجرة، لكن قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا لهم شرعا وقدرا، يعني لا يحاسبون على الاستمتاع بها لأنهم يستمتعون بها على الوجه المشروع. أما الكافر فليست له، يعني كل ما يستمتع به سيحاسب عليه يوم القيامة، يعذب على أكله وعلى شربه وعلى لبسه وعلى حتى لو كان من الحلال، لأن هذه الزينة لم تخلق له لأنه أخذها مغتصبا لها، لأن الله سبحانه وتعالى إنما خلقها ليستعان بها على طاعته. فكل من أكل وشرب ولبس ولو من الحلال عن طريق بيع وشراء ونحو ذلك سيحاسب عليه، وهذا معنى قوله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يسأل عنه إن كان لما تناول النعيم واستمتع به عبد الله نجا، وإن كان تناول النعيم من طعام وغيره ولم يعبد الله فإنه يحاسب على هذا النعيم الذي أكله وشربه وغير ذلك من أنواع النعيم. وهذه مسألة قد تخفى على بعض الناس، ذكر ابن تيمية رحمه الله واستدل ببعض النصوص، وذكر أيضا قول الصحابة رضي الله عنهم مثل صهيب قال: هاجرنا إلى الله ورسوله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجله شيئا، منهم مصعب بن عمير ومنهم حمزة رضي الله عنه قتلوا في أول الأمر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، حديث البخاري، أنه يعني كأنه النعيم ينقص من الأجر والثواب. لكن على العموم الكافر يعذب كما قال ابن تيمية حتى على طعامه وشرابه، لأنه أكل هذا الطعام ولم يستعن به على طاعة الله، وليس له في الدنيا. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا لهم شرعا، الكافر يأخذ قدرا لكنه يعذب عليها. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني قدرا، لأن الكافر محروم يوم القيامة من الطيبات. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، وإنا لجاعلون ما عليها أي ما على الأرض صعيدا، الصعيد هو التراب يعني ما يتصاعد على وجه الأرض من تراب ونحوه، صعيدا جرزا يعني الجرز هي الأرض التي لا تنبت، يعني كل ما على الأرض من النبات والمساكن والزينة كلها ستذهب وتكون قاعا صفصفا، هذه الدنيا تنتهي تدك الأرض تكون قاعا صفصفا لا نبات ولا بناء ولا أحياء ولا شيء، كل الناس يموتون، كل من عليها يموت من إنسان وحيوان، وكل ما عليها يدك من جبال وغيرها، فتكون قاعا صفصفا، يعني أنها تنتهي، كل هذه الزينة ستنتهي ويأتي الحساب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يعني بدأ الله عز وجل بقصة أصحاب الكهف، والتي سميت السورة باسمهم أو باسم كهفهم. هذه القصة لها سبب، يعني ذكرها في هذه السورة لها سبب نزول، وأظنكم تعرفونه مشهور. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى الإسلام صاروا يشكون في نبوته، فاقترح بعضهم على بعض صناديد قريش، قالوا أرسلوا من يذهب إلى المدينة ليسأل اليهود عن محمد، هل هو نبي صادق أم كاذب؟ فأرسلوا اثنين، النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، ذهبوا من مكة إلى المدينة والتقوا باليهود، لأن اليهود أصحاب كتاب عندهم علم من الكتاب، فسألهم قال والله فيه واحد عندنا اسمه محمد يدعي أنه نبي، فهل عندكم علم منه؟ فقالت لهم اليهود سألوا عن ثلاثة أشياء، إن أخبركم بها فهو نبي، وإن لم يخبركم فهو كاذب، فافعلوا به أو ترون فيه رأيكم، يعني افعلوا فيه به ما شئتم. فذاك قال سألوه عن ثلاثة، الأول عن فتية ذهبوا في الدهر وكان لهم نبأ عجب، والثاني ملك طواف طاف الأرض ما خبره، والثالث سألوه عن الروح، إن أخبركم عن هذه الثلاثة فهو نبي. فرجعوا إلى قريش وأخبروهم، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن هذه الأشياء الثلاثة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبركم بها غدا، ولم يستثني، يعني نسي أن يقول إن شاء الله. فمكث الوحي 15 ليلة لا ينزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى بدأ المشركون يرجفون في مكة، إن محمد وعدنا ليخبرنا فلم يخبرنا، معناه أنه كذاب، لو عنده لو أنه نبي كان أخبرنا. فبدأ تشاع الأراجيف والتكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، الناس بدأوا يشكون وبدأوا يتكلمون. هنا في وقفة، ما الحكمة من تأخير الوحي نصف شهر؟ مو بيوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا عشرة، أسبوعين أو نصف 15 يوم، نصف شهر الوحي ما ينزل، مع أن الأمر عظيم، والأمر هذا في تصديق للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بأمس الحاجة لما يصدقه، لأنه في حالة تكذيب شديد من المشركين. فما الحكمة من تأخر نزول الوحي هذه الأيام الطويلة؟ تعتبر طويلة 16 يوم والناس تكلمون كذاب وكذا، وليش ما أخبرنا؟ لو نبي كان أخبرنا. فحصل بذلك يعني شك كبير، ويرجف صاروا يرجفون في مكة. نجاوب بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر. يعني نقول أولا من أجل تربية النبي عليه الصلاة والسلام وأمته على ألا يذكر شيئا في المستقبل إلا بالاستثناء، يربطونه بالاستثناء، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، غدا يعني في المستقبل، ليس مراد غدا اليوم اللي بعد يومك، لا غدا يعني في المستقبل بعد يوم يومين أسبوع شهر، إلا أن يشاء الله. فلا بد الإنسان يستثني، يرد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المتصرف في هذا الكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إذا قال الإنسان سأتيك غدا كأنه ينسب الأمر لنفسه، وهذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، الله هو المدبر لهذا الكون. هذه واضحة، المسألة هذه واضحة. لكن الحكمة الثانية وهي أيضا عظيمة، أن الإسلام ليس دينا ضعيفا، ليس فيه أدلة وليس فيه حجج وليس فيه براهين. الإسلام عظيم، القرآن عظيم، كله أدلة، كله براهين وحجج على أنه كلام الله عز وجل، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، يعني آيات أوضح من الشمس ربعة النهار. فكون المشركين يعني ربطوا الإيمان بهذه قصة، إنه أخبركم بالثلاثة فهو نبي، إذا لم يخبركم نبي لا، هذا لو أنه شخص جاء ولم يدري بأي حجة، أول ما جاء قال أنا نبي بس، ما جاء بأي دليل، هنا صح نقول إن أخبركم نبي إما أخبره كاذب، لأنه ما جاب شيء أصلا. لكن محمد عليه الصلاة والسلام كم نزل عليه قبل هذه السورة، قبل هذه القصة، آيات كثيرة كلها تدل على نبوته، حجج قاطعة بينة واضحة. فالأمر لم يتوقف على هذه القصة وهذه الحادثة، حتى نقول إذا نزل القرآن فهو صادق وإذا لم ينزل فهو كاذب، من قال أنه كاذب؟ حتى لو ما أخبرهم، من قال أنه كاذب؟ نزل عليه القرآن وآيات عظيمة تدل على نبوته. وذلك الله عز وجل أول ما ابتدأ السورة ماذا قال؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يعني ليست من أعجب آيات الله، فيها آيات أعجب منها، خلق السماوات والأرض من ناحية، الآيات الكونية وأيضا الآيات الشرعية، ما نزل في القرآن من الآيات والحجج أعظم من سورة، من قصة أصحاب الكهف. إذا الله عز وجل يعني أخر نزول الوحي هذه المدة لعجل أن يختبر الناس. أنتم عندكم قرآن، عندكم آيات عظيمة كالشمس ربعة النهار، كلها تركتوها وترجعون عن دينكم أو تكذبون محمد عليه الصلاة والسلام لأنه لم يخبر بقصة أصحاب الكهف، طيب وما سبق نزوله؟ وين راح؟ هذا أعظم وأعظم. فإذا هذا يدل على تمام الثقة بهذا الدين، وأنه ليس دينا ضعيفا، وأنه يعني يسارع في إرضاء المشركين. لا، المؤمن لا يزداد إلا إيمانا في مثل هذه المناسبات وهذه الظروف والزلزلة يثبت، والذي في قلبه مرض يفرح بهذه الأمور حتى يستغلها في التكذيب والطعن والتشكيك. مثل المعراج لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام عرج به وجاء يحدث، ارتد أناس عن الإسلام كما جاء عند الحاكم سند صحيح، ارتد بعض المسلمين وما أخبرهم عن المعراج، أخبرهم عن الإسراء فقط، قال ذهبت إلى بيت المقدس ورجعت. فتعجب المشركون، قال أبو جهل يا محمد أرأيت لو دعوت قومك تحدثوا بما حدثتني؟ قال نعم. فأرسل من يدعو قريش فجاءوا وقال أخبرهم بما أخبرتني، فاستغل الفرصة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حدثهم، فبدأ يضحكون وبدأوا يضع يده على رأسه، والذي يضحك واللي يقول الآن تأكدت أنه كاذب، يدعي أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع من ليلته ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. وارتد بعض الناس، وذهب شخص إلى أبي بكر رضي الله عنه استغل الحدث، قال أرأيت يا أبا بكر أن صاحبك يحدث بأنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع من ليلته؟ فقال أبو بكر بكل ثقة، قال أقاله؟ إن كان قاله فقد صدق، فإني أصدقه بما هو أبعد من ذلك بخبر السماء يأتي صباحا ومساء. ومنذ ذلك سمي الصديق رضي الله عنه. أبو بكر ما عنده إشكال، الأمر واضح تماما، لكن ضعاف الإيمان ارتدوا، والكفار فرحوا بهذا وصاروا يرجفون، صاروا يطعنون في النبي عليه الصلاة والسلام، ينسبونه إلى الجنون، وارتد بعض ضعاف الإيمان. فالله سبحانه وتعالى يوقع مثل هذه الأمور ابتلاء وامتحانا. وسألوه عن بيت المقدس، يعني تعنتوا في السؤال، سألوه بالتفصيل، قال رحت إلى بيت المقدس نحن نعرفه، والرسول عليه الصلاة والسلام ما سبق أن ذهب إليه في حياته ولا مرة قبل هذه، فقالوا أخبرنا عن كذا، سألوه عن أشياء بالتفصيل، يقول عليه الصلاة والسلام فسألوني عن أشياء بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثلها قط، فرفعه الله إلي أنظر إليه، ما يسأل عن شيء إلا أخبرتهم به، يعني ما ترك وصفا صغيرا وكبيرا لا أخبر به كما هو. قال المشركون أما الوصف فقد أصابه. طيب لما أصابه هل أسلموا؟ الجواب لا، لأنهم لا يريدون إلا التعنت، هم يبحثون عن التكذيب وليس عن الحجج والأدلة، فلم يؤمنوا. زادهم قال وقد مررت بعير لكم يتقدمها جمل صفته كذا وستأتي في يوم كذا، فلما جاء اليوم في أول النهار، لما جاء ذلك اليوم خرجوا ينظرون في العير، فجاءت العير في نفس اليوم ويتقدمها نفس الجمل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. هل آمنوا؟ ما آمنوا. إذن الله عز وجل أنزل دينا عظيما وقويما وفي أدلة عظيمة، وليس متوقفا على مثل هذه. فلذلك الله عز وجل كان يقول لسنا بحاجة إلى مثل هذا، خلص خلوا ينقطع أو يتوقف الوحي نصف شهر ليثبت من كان مؤمنا ازداد إيمانا ويرتاب المرتابون. ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة. نبدأ إن شاء الله في تفصيل هذه القصة في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. رح مسجد هاي اليوم نتسير أهلا المجاهد، يا هلا.